كيف معاذ يدخل عليه السرور يقول افرح شيخنا ولا تحمل هم، فلك طلاب من شتى بقاع العالم من مشارق الأرض ومغربها اجتمع عندك العربي والعجمي. يا رب أمين. الحمد لله والشكر لله، الحمد لله والشكر لله. تعرف يا معاذ احنا أصلا بس لو كانت المسألة طالت بعض الشيء كان هيدينا غزو إفريقيا كله علينا كان قادم. فالحمد لله الله يسر لنا يفتح لنا أبواب الخير. أمين. أحمد فودة جزاك الله خيرا. طيب إلى المغني وفضيلة الشيخ يأتينا بالمسألة 651. قال صاحب المصنف: والمرأة تقصر من شعرها مقدار الأنملة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. كم أنا سعيد بك. الله الله كم أنا سعيد بك. الله يديم علينا هذا الخير. ولو تباعدت الأبدان فالقلوب متحدة متفقة مؤتلفة والألسنة قد صارت على نهج واحد وعيوننا وأرواحنا تتجه إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم تطبيقا وإعلاء ونصرة وقمعا للبدعة. اللهم أمين رب العالمين.
أمين.
رضي الله عنك معاذ أحسن الله عنك. تفضل فضيلة الشيخ. تفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
اللهم عليه وعلى آله وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا.
أمين.
اجمعنا معهم مع النبي صلى الله عليه وسلم.
أمين.
قال الإمام ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة ونفعنا بعلومه وعلوم السابقين مسألة.
أمين.
قال الإمام أبو القاسم الخرقي رحمه الله: والمرأة تقصر من شعرها مقدار الأنملة. قال ابن القيم رحمه الله: الأنملة رأس الأصبع من المفصل الأعلى، والمشروع للمرأة التقصير دون الحلق لا خلاف في ذلك. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع على هذا أهل العلم رحمه الله، وذلك لأن الحلق في حقهن مثلة. وقد روى ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على النساء حلق، إنما على النساء التقصير، قرره أبو داود. قال علي رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها، قال رواه الترمذي.
نعم. أقول أخي الكريم خلاص، أقول هذه المسألة مسألة ما على المرأة. الله جل وعلا قال نعم، قال قولا فصلا، قال: ولا تحرقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. قال أيضا، قال: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استأثر من الهدي. قال: ولا تحرقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. ولذلك قال المسلم لما قالت له حفصة: حل الناس ولم تحل؟ قال: إني لبت شعري وقلدت هدي فلا حل حتى أنحر أو حتى يبلغ الهدي محله. فمن النسك التقصير والحلق على الراجح، لأن البعض يرونه أنه فك محظور، وصحيح أنه من النسك. والمرأة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: النساء شقائق الرجال في الأحكام. والمرأة تقصر من شعرها مقدار الأنملة. وهذه إذا استجمعت كل رأسها، لأن المسألة هنا أيضا خلافية كما كان الخلاف في مسألة الطهارة، هل يجزئ مسح بعض الرأس أم لابد من كل الرأس؟ لقوله: وامسحوا برؤوسكم، وهنا: ولا تحلقوا رؤوسكم، والإضافة تعم، الجمع المضاف يعم. فالصحيح أن نقول قدر الأنملة بعد التمام الشعر بكلياته، تأخذ كلية شعرها كذا ثم تأخذ قدر الأنملة. فإن كان الشعر عندها متدرج ممكن لا يعني طرف من الأطراف لم تصل إليه تأخذ منه، يعني هي لملمت شعرها وهناك طرف تأكدت أنه لم يدخل في لمة الشعر هكذا، فتأخذ منه حتى يكون الأخذ من كلية الشعر من كلية الشعر. فالأنملة رأس الإصبع كما قال من المفصل الأعلى. والمشروع المرأة هو التقصير دون الحلق، لأنه قد ورد في الأثار عن النبي المختار أنه ليس على المرأة الحلق. ونقل ابن المنذر الإجماع ومستند الإجماع حديث ابن عباس رضي الله عنه وارضاه قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير، وهذا حديث صحيح رواه أبو داود وغيره. فهذا مستند الإجماع لابن المنذر، لأن ابن المنذر قال وأجمع العلماء أنه لا حلق على النساء. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها، وهذا الحديث فيه ضعف أخرجه النسائي والترمذي من طريق همام عن قتادة عن خلاسي عن علي، وأخرجه الترمذي من طريق همام عن قتادة عن خلاسي مرسلا. ففيه اضطراب، جاء موصولا وجاء مرسلا، والمتقدمون في ذلك يعلون الموصول بالمرسل وليس على الكلية، ولكن على الأغلب في ذلك الباب. لكن الحديث كما قلنا مضطرب، يعني لم يصح، ومعناه صحيح، ولأن الحلقة للنساء مثلة. لما قال عمرو بن العاص كان يأمر نساءه بفك الضفائر للغسل أو غير ذلك، كانت عائشة تقول رضي الله عنه وارضاه أما يأمرهن بحلق رؤوسهن إنكارا. فالحلق منكرا عند النساء، وهن أعلم وأغلب على هذا الباب، ولأن الحلق في حقهن مثله فلا يجوز، مع ثبوت الآثار عن النبي المختار بأن النساء عليهن التقصير وليس عليهن الحلق، إذ الشعر عندها زينة، شعر المرأة تاج رأسها، شعر المرأة هذا أجمل ما في المرأة، هو الشعر الذي تستطيع أن تستخدمه حيثما أرادت بتهيئة النفس وتغيير الشكل حتى في هذا الباب، فهو تاج في رأسها لابد أن تحافظ عليه. لذلك قال الله تعالى ومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. والشريعة لم تأتي بالضرر على النساء، لأنه لو في حلق للنساء لوقع الضرر عليها بذلك. أنت رأيت المرأة جاءت بابنتها للنبي صلى الله عليه وسلم وكانت ليلة العرس وقالت تمعر الشعر أفأصلها، لأنه المنظر لا يكون منظرا جيدا بالنسبة للمرأة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا لعن الله الواصلة والمستوصلة. الغرض المقصود بأن الحلق مثلة على المرأة فلا يجوز، وما عليها إلا التقصير. نعم.
وكنا سيري.
لا تفضل حبيبي.
وكان أحمد رحمه الله يقول تقصر من كل قرن قدر الأملة، وهو قول ابن عمر رضي الله عنهما. الشافعي وإسحاق ثور رحمه الله. وقال أبو داود رحمه الله سمعت أحمد رحمه الله سئل عن المرأة تقصر من كل رأسها. نعم. قال نعم، تجمع شعرها إلى مقدم رأسها ثم تأخذ من أطراف شعرها قدر الأملة.
نعم.
والرجل الذي يقصر في ذلك كالمرأة، وقد ذكرنا في ذلك خلافا فيما مضى.
نعم، كان أحمد يقول تقصر من كل قرن قدر الأملة، والمعنى كما قلنا كلية الشعر. لما؟ وهذا راجع للتأصيل في قول الله جل في علا ولا تحرقوا رؤوسكم، الإضافة هنا على التعميم، وهذا أيضا يعني نظيرها مسألة مسح الرأس، هل مسح جزء من الرأس يعني يكفي، لأنه الآية قال وامسحوا برؤوسكم، قالوا الباء هنا باء للتبعيد، والشافعي حجة في اللغة قال بذلك، لكن جمهور اللغة يأبى على الشافعي ذلك، وقال المالكية والحنابلة الباء هنا للإلصاق، يعني بكل رؤوسكم، بكل رؤوسكم. والخلاف هنا في القص هنا في هذا الباب أيضا، هل يجزئ بعض الرأس؟ قاله الجمهور. الحنابلة والمالكية يرون أنه لا يجزئ إلا كل الرأس، وهذا الذي ندين الله به، وهو الذي يعني يسعدون بالأدلة به، يعني أسعد الناس بالأثر من قال الأخذ من كلية الرأس. لذلك لو كانت الأطراف يعني قصيرة لا تلتئم في قبضة واحدة، تأخذ من كل طرف قدر الأنملة حتى يكون الأخذ من كلية رأس، هكذا الرجال وهكذا النساء من كلية رأس، إذ الباء هنا للإلصاق وليست للتبعيد. نعم تفضل.
قال ابن قدامة رحمه الله مسألة، قال الإمام أبو القاسم الخرقي رحمه الله ثم يزور البيت فيطوف به سبعة، وهو الطواف الواجب الذي به تمام الحج، ثم يصلي ركعتين إن كان مفردا أو قارنا. قال ابن قدامة رحمه الله وجملة ذلك أنه إذا رمى ونحر وحلق فاض إلى مكة، فطاف طواف الزيارة وسمي طواف الزيارة لأنه يأتي من منى فيزور البيت.
نعم.
ولا يقيم بمكة بل يرجع إلى منى ويسمى طواف الإفاضة.
نعم.
لأنه يأتي به إفاضته من منى إلى مكة وهو ركن للحج لا يتم إلا به لا نعلم فيه خلاف. ولأن الله عز وجل قال وليطوفوا بالبيت العتيق.
نعم.
قال ابن عبد البر رحمه الله هو من فرائض الحج لا خلاف في ذلك بين العلماء رحمهم الله وفيه عند جميعهم. قال الله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر فحاضت صفية رضي الله عنها فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله فقالت يا رسول الله إنها حائض قال أحابستنا هي قالوا يا رسول الله إنها قد أفاضت يوم النحر قال اخرجوا قال متفق عليه فدل على أن هذا الطواف لابد منه وأنه حابس لمن لم يأت به ولأن الحج أحد النسكين وكان الطواف ركنا كالعمرة.
جزاكم الله خيرا. وجمع ذلك في مسألة يزور البيت فيطوف به سبعا هذا مصداق لقول الله تعالى وليطوفوا بالبيت بيت العتيق ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة وطافق بيت وصف المرأة يكفيك لحجك وعمرتك. والحمد لله يهديكم الله صحبه. وهنا نقول فعل النبي أيضا وقوله خذوا عني مناسككم وطاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت سبعا وفي جملة ذلك أنه كما قلنا رنحت رما ثم نحر ثم حلق ثم ذهب إلى البيت أفاض إلى مكة فطاف طواف الزيارة وانتهى إلى الظهر بركة في وقت النبي صلى الله عليه وسلم واختلفوا هل صلى الظهر بمكة أم صلى الظهر بمنى هناك من أثبت أنه صلى بمنى بالناس وهناك من أثبت أنه صلى الظهر وحقيقة الأمر الجمع يصعب وقد جمع بعض العلماء أنه صلى الظهر مرتين من أجل إسعاد الناس بالصلاة بهم هناك في منى لكنه أدرك الظهر في مكة فصلى ركعتين ثم ذهب إلى منى فصلى ركعتين. هديكم الله صحبه لكم جزاكم الله خير. هديكم الله صحبه لكم. هديكم الله صحبه لكم جزاكم الله كل خير. وطواف الزيارة هو طواف الإفاضة وطواف الزيارة يعني يأتي به لأنه أفاض من منى إلى مكة وأيضا أنه زار من منى البيت لذلك سمي طواف الزيارة وهو ركن من أركان الحج وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد من صفية ما يريد رجل من زوجه فقالوا إنها حاضت فقال النبي صلى الله عليه وسلم عقر حلقة أحابستنا هي قالوا إنها أفاضت أفاضت يعني طاف الطواف الإفاضة قال إذن فانفروا إذن فانفروا فدل ذلك على أن الحج متوقف على هذا الطواف لذلك قال أحابستنا هي فقالوا يا رسول الله إنها قد أفاضت يعني طاف الطواف الزيارة قال إذن فانفروا أو قال اخرجوا فدل على أن الطواف لابد منه أنه ركن من أركان الحج وأن حبس جميع من مع النبي صلى الله عليه وسلم من أجل هذا الطواف دل على ركنيته ولأن الحج أحد النسكين فالطواف ركن في العمرة فلأن يكون في الحج من باب أولى لأن الحج عمرة وزيادة. نعم.
قال ابن قدامة رحمه الله فصل ولهذا الطواف وقتان وقت فضيلة ووقت إجزاء أما وقت الفضيلة فيوم النحر بعد الرمي والنحر والحلق لقول جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر وفي حديث عائشة رضي الله عنها الذي ذكرت فيه حيض صفية رضي الله عنها قالت فأفضنا يوم النحر وقال ابن عمر رضي الله عنهما أفاض النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر ولا متفق عليهما.
نعم هذه المسألة يعني الطواف له وقت كمال ووقت إجزاء ووقت الكمال يكون بالترتيب يعني حتى في هذا الباب لابد يكون فيه الترتيب ووقت الكمال بالترتيب على ما قاله بعض المالكية رنحت يرمي ثم ينحر ثم يحلق ثم يذهب للبيت فيطوف بهذا الترتيب والترتيب السني وهذا أكمل ما يكون هذا وقت الكمال الذي يكون فيه طواف الزيارة فأطاف النبي صلى الله عليه وسلم أو أفاض النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر وأيضا أفاضت صفية يوم النحر وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم أفاضنا يوم النحر وقال ابن عمر أفاض النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم رجع فصلى، وهذا فيه دلالة أن هذا الوقت هو أفضل الأوقات، فإن أخره إلى الليل فلا بأس، لكنه ليس وقت الكمال. فإن ابن عباس وعائشة روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر طواف الزيارة إلى الليل، بل أقول هذا رواه الترمذي ورواه أبو داود، وإن كان فيه نكارة وفيه ضعف وإسناد ضعيف لانقطاعه ومخالفة لحديث ابن عمر وجابر الذين قبلهما هما في الصحيح، والانقطاع حاصل من بين أبي الزبير وعائشة وابن عباس. أقول وده جمع التحصيل للعلاء، أقول إخوتي الكرام حقيقة الأمر حتى لو أخرها مع طواف الوداع في آخر أيام التشريق جاز ذلك، ولكنه خالف الأكمل والأولى، وفعل النبي على الأكمل خذوا عني مناسككم، ولذلك أفاض النبي يوم النحر وأفاضت عائشة وأفاضت صفية وزوج النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر، وكفى بفعل النبي خذوا عني مناسككم، وهذا الوقت هو وقت الكمال، عندنا وقت آخر ووقت الجواز. نعم تفضل.
قال فإن أخره إلى الليل فلا بأس، فإن ابن عباس رضي الله عنهما وعائشة رضي الله عنها روايا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر طواف الزيارة إلى الليل.
فهنا يقول لا بأس. ماشي ماشي ماشي. أكمل الشيخ.
قال رواهما أبو داود والترمذي رحمهما الله، وقال في كل واحد منهما حديث حسن. وأما وقت الجواز فأوله نصف الليل من ليلة النحر، وبهذا قال الشافعي رحمه الله.
طب نقف عند هذا، نقول وهنا قالوا بأن وقت الكمال أيضا له أن يؤخر إلى الليل، فقال لا بأس يعني على ما زال على الكمال. فإن ابن عباس وعائشة روية أن النبي أخر طواف الزيارة الليل، وهذا اختيار الله له، فيكون أيضا وقت كمال، وهذا خطأ بين، لأنه لا يمكن أن يقال بأنه طاف بالبيت نهارا وصلى الظهر بالبيت ثم بعد ذلك يكون يعني في الليل هذا، ولذلك الحديث منكر لم يصح، ونكرته دل على ذلك فيها انقطاع وفيها ضعف وأيضا فيها خلاف لما ثبت عن ابن عمر وثبت عن جابر رضي الله عنه. رضي الله عنك يا معاذ، ما أدري ما أقول لك، خجلتني رضي الله عنك، حفظك رب. وأما وقت الجواز فأوله من نصف الليل من ليلة النحر، وبهذا قال الشافعي، لأنه كما قلنا ما دام في النهار فهو في وقت الكمال، ما دام قد انتصف الليل فهو في وقت الجواز، لأنه أخر عن الوقت الذي كان به النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا قال الشافعي، وقال أبو حنيفة أوله طلوع الفجر من يوم النحر، وآخره آخر أيام النحر، يعني آخر أيام التشريق. هذا كما قلت أنه بين ابتداء وبين انتهاء، ولم يقل على الكمال والجواز، فإذا كان نقول إذن الكمال على الابتداء والجواز على آخر أيام التشريق. تفضل شيخ.
قال وأما وقت الجواز فأوله من نصف الليل من ليلة النحر، وبهذا قال الشافعي رحمه الله. قال أبو حنيفة
ماذا قلت معلش أعد علي. ها،
وما وقت الجواز فأوله من نصف الليل من ليلة النحر، وبهذا قال الشافعي رحمه الله. وقال أبو حنيفة رحمه الله أوله طلوع الفجر من يوم النحر، وآخره آخر أيام النحر. هذا مبني لأول وقت الرمي، وقد مضى الكلام فيه.
يعني هو بيقول أن أوله طلوع الفجر من يوم النحر، وقد قال بعضهم أن طلوع الفجر هذا الرمي لا يكون إلا بعد طلوع الشمس، لكن هذا وقته، لأنه بطلوع الفجر يكون قد إيش قد 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 بدأ قد بدأ اليوم، وهو اليوم هو يوم النحر الأكبر، رن حط في هذه الأعمال، آخر أيام التشريق، وهو آخر أيام النحر، يقصد بذلك اليوم الثالث من أيام التشريق. وهذا مبني على أن أول وقت الرمي قد مضى الكلام فيه، على أساس أن أول وقت بعد طلوع الشمس فيكون أيضا أول وقت الطواف بعد طلوع الشمس لا قبل طلوع الشمس. عامة أول ما يكون يوم النحر عند طلوع الفجر هذا وقت للطواف. نعم. وأما آخر وقته
فاحتج به بأنه نسق يفعل في الحج، فكان آخره محدودا كالوقوف والرمي. ده سيدنا تمام قول أبي حنيفة رحمه الله.
ده تمام قول أبي حنيفة أنه قال آخر وقت، فاحتج به أن نسق فيفعل في الحج، فكان آخره محدودا، آخره محدودا على أساس أنه مرتبط بإيش؟ بالنسق، وآخر النسق هو آخر أيام التشريق رميا للجمرات، ويبقى نسك آخر وهو إيش أو أخير وهو طواف الوداع. نعم. ولذلك يجوز أن ينتوي نيتين بطواف الوداع مع طواف الزيارة.
نعم.
تفضل شيخ.
قال والصحيح أن آخر وقته غير محدود، فإنه متى أتى به صح بغير خلاف، وإنما الخلاف في وجوب الدم.
هذا الصحيح في هذا، لأنه يوهم كلام الحنفية أن آخر وقته آخر أيام التشريق، أنه لو أتى به بعد اليوم الثالث من أيام التشريق فإنه لا يجزئه، وحقيقة الأمر لو أتى به بعد سنوات فإنه يجزئه عليه يعني محظورات الإحرام، لكن الكلام في هذا وجوب الدم عليه في التأخير في هذا الباب هو الخلاف الذي ورد عن العلماء. نعم.
فيقول إنه طاف فيما بعد أيام النحر طوافا صحيحا فلم يلزمه دم كما لو طاف أيام النحر، فأما الوقوف والرمي فإنهما لما كان مؤقتين كان لهما وقت يفوتان بفواته، وليس كذلك الطواف فإنه متى أتى به صح.
يبقى إذن الخلاف في إيش؟ في وجوب الدم. هو يقول ما في دم عليه لأنه كل الوقت وقت للطواف، لأن الحج مرهون بهذا الطواف، أما الرمي فإنه يذهب بذهاب وقته، أما الطواف لا يذهب، فلما لم يذهب قال إذن لا دم عليه، فلما لم يذهب فإذن لا دم عليه بهذا الباب. قال وأما الوقوف والرمي فلما كان مؤقتين كان لهما وقت يفوتان بفواته، وليس كذلك الطواف، لأن الطواف مفتوح كما قلت، فإنه لا يذهب بذهاب الوقت ويلزم الحاج أن يأتي به. أما الرمي إذا فات وقته فات، ولما فات ترك نسكا، ما أن ترك نسك فعليه دم. أما الطواف فلا يتركه بحال، يقال له اذهب فأتي به، فيأتي به ولا دم عليه، ولكن التأخير قد يأثم بالتأخير. نعم يأثم بالتأخير لكن ليس عليه دم على الراجح. تفضل شيخ.
قال فصل وصفة هذا الطواف كصفة طواف القدوم، سوى أنه ينوي به طواف الزيارة ويعينه بالنية، ولا رمل فيه ولا الضباع. قال ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه، والنية شرط في هذا الطواف، وهذا قول إسحاق بن القاسم صاحب مالك رحمهم الله وابن المنذر رحمه الله.
نعم قال هنا قال نعم قال هنا وصفة هذا الطواف كصفة طواف القدوم، سوى أنه ينوي به طواف الزيارة ويعينه بالنية، ولا رمل فيه ولا الضباع. قال ابن عباس أن النبي لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه. لما؟ لأنه لم يسعى بعده، لأنه لم يسعى بعد. وقلنا كل طواف، هذه قاعدة كلية، كل طواف تبعه سعي ففيه الرمل وفيه الضباع، فكان النبي صلى الله عليه وسلم قد سعى بعد طواف القدوم، فإذا هذا الطواف ليس فيه رمل ولا سعي. وهذا الحديث الذي قال فيه ابن عباس إن النبي لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه، هذا حديث صحيح، وهذا فعل النبي قال خذوا عني مناسككم، وهذا بالنسبة للقارن أو المفرد، أما المتمتع ففيه رمل وفيه الضباع، لكن إن غير ثيابه فلا الضباع ويكون فيه الرمل ويصلي ركعتين ثم يذهب إلى الصفا والمروة. والنية شرط في هذا الطواف لأنه نسك، لأنه ركن من أركان الحج، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات إنما لكل امرئ ما نوى، وهو قول إسحاق وابن القاسم صاحب مالك وابن المنذر. نعم.
قال والنية شرط في هذا الطواف، وهذا قول إسحاق وابن القاسم صاحب مالك وابن المنذر رحمه الله، وقال الثوري والشافعي وأصحاب الرأي رحمهم الله جزئه وإن لم ينوي الفرض الذي عليه.
قال الثوري والشافعي وأصحاب الرأي يجزئه وإن لم ينوي الفرض عليه لأنه ينزل فيه. هنا وجهة النظر عند الشافعية وعند الحنفية على مسألة النية في الحج بالذات المتسع فيها، أنه لا يلتزم بهذا الباب، لو انتوى الحج لنفسه ولم يكن، لو انتوى الحج لغيره ولم يكن الحج لنفسه تقع عنه. وأيضا مسألة إدخال الحج على العمرة، فالتساهل في مسألة النية هنا يعني تجعل قول الشافعي في هذا الباب أقرب، أنه ما دام قد طاف في اليوم وهو يوم النحر وإن لم ينتوي الفرض، هو نزل على الفرض لأن شبرمة، وهذا أولى منه، ده في أساس الحج، لما انتوى الحج لشبرمة فقال حج نفسه، قال هذه لك ثم حج عن شبرمة، فينزل على الفريضة ما دام قد أداها، لأن الحج أحكامه تختلف عن أحكام غيره من العبادات.
قال ابن قدامة رحمه الله: ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه صلاة، والصلاة لا تصح إلا بالنية اتفاقا.
شوف هنا، هنا يقول لنا إنما الأعمال بالنيات، وهذا يعني حق حقا ظاهر جدا هذا الدليل، لكن يبقى أن نقول له أقوى من ذلك ما كان من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في أساس الحج، عندما سمع رجل يقول لبيك عن شبرمة، قال: ما شبرمة؟ قال: أخ لي. وما شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. لكن حقيقة الأمر أن نقول هو في قول النبي صلى الله عليه وسلم هذه لك ثم حج عن شبرمة فيها دلالة واضحة جدا على أنها نزلت عنه، وإن كان قد انتواها لغيره فلن يكون ذلك في طواف الإفاضة، لأنه ما وقع في الكل يقع في الجزء، ويقع في الجزء للانتشار. فبهذا يكون هذا الباب على الأصل. نعم تفضل. تفضل شيخ. نعم السلام عليكم. ما سمعت؟ ما سمعت؟ نعم
نعم
تفضل أستاذي.
قال ابن قدامة رحمه الله مسألة، قال الإمام أبو القاسم الخرقي رحمه الله: ثم قد حل من كل شيء. قال ابن قدامة رحمه الله: يعني إذا طاف للزيارة بعد الرمي والنحر والحلق حل له كل شيء حرمه الإحرام.
نعم.
فقد ذكرنا أنه لم يكن بقى عليه من المحظورات سوى النساء، فبهذا الطواف حل له النساء.
نعم. إذن أخي الكريم، إذن قول إذا طاف للزيارة بعد الرمي والنحر والحلق يعني بنفس الترتيب رن حط حل له كل شيء، لأنه بالرمي فقط يحل له كل شيء إلا النساء على الراجح. فإذا طاف رن حط وتأتمها حل له النساء مع الحل في كل شيء. نعم شيخ.
قال ابن عمر رضي الله عنهما: لم يحل النبي صلى الله عليه وسلم من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر فأفاض بالبيت، ثم حل من كل شيء حرم منه. عن عائشة رضي الله عنها مثله. قال: متفق عليه.
وهذه أدلة لا خلاف فيها بحال من الأحوال، أنه إذا أتم أعمال الحج في يوم النحر حل له كل شيء كان قد حرم عليه. رن حط يستتم فيه الرمي والنحر والحلق ثم الطواف، بهذا يحل له كل شيء، الطيب والنساء وكل شيء. بدأ التليجرام سينتهي، فنسرع بهذه المسألة. تفضل جي.
قال: ولا نعلم خلافا في حصول الحل بطواف الزيارة على الترتيب الذي ذكر الخرقي رحمه الله، وأنه كان قد سعى مع طواف القدوم، وإن لم يكن سعى لم يحل حتى يسعى. قال: إن قلنا إن السعي ركن، وإن قلنا هو سنة، فهو يحل قبله على وجهين: أحدهما يحل لأنه لم يبق عليه شيء من واجباته، والثاني لا يحل لأنه من أفعال الحج فيأتي به في إحرام الحج كالسعي في العمرة. وإنما خص الخرقي رحمه الله المفرد والقارن بهذا لكونهما سعيا مع طواف القدوم والمتمتع لم يسعى.
يعني قلنا نعم خلافا في حصول الحل بطواف الزيارة على الترتيب الذي ذكر الخرقي رن حط، وأنه كان قد سعى مع طواف القدوم، يعني يقول أنه يحل بهذا الطواف كل شيء حتى النساء إن كان قد سعى، لأنه جعل الطواف والسعي شيئا واحدا، ولأنه مرتب عليه. وإن لم يكن سعى لم يحل حتى يسعى. وإن قل، وطبعا هو الكلام في هذا على قول عائشة رضي الله عنها أنه أفاض بالبيت فحل له كل شيء ترتيبا على الإفاضة، وكان حال النبي أنه كان قارنا وسعى مع طواف القدوم. الكلام هنا متفرع على أصل: هل السعي ركن من الأركان أم لا؟ وهذه المسألة خلافية، وندين الله بأنه ركن، وهو ينزل تحت عموم قوله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق، ولقول الإنسان: طاف بالبيت والصفا والمروة يكفيك لسعيك وعمرتك لحجك وعمرتك. فهذه دلالة على أنه ركن من الأركان، وبعضهم يراه واجب من الواجبات، وبعضهم يراه سنة كالحنفية في هذا الباب. فمن قال أنه سنة قال حل بالطواف، أما قال له ركن قال إن كان متمتعا لا يحل إلا بعد السعي. والقول المفرد أنه يحل بعد الطواف لأنه قد قدم السعي مع طواف القدوم. وقال هنا على وجهين، أحدهما يحل لأنه لم يبقى عليه شيء من واجباته فهو سنة، والثاني يحل لأنه من أفعال الحج فأتي في أحرام الحج. الحق أنه ركن من الأركان فلا صح الإحلال الحل إلا بعد الإتيان به، إلا للقارن والمفرد لأنه بأنه يسعى مع طواف القدوم فيكفيه يوم النحر السعي، فما يبقى عليه إلا طواف الزيارة وهو طواف الإفاضة فيحل به. وهذه آخر المسائل إن شاء الله هذه الليلة. فإذا يحل له مع رمي الجمرة أو بفعل نسكين كما بينا قبل ذلك، أو فعلين من واجبات رن حط مرمي أو حلق كما قال العلماء. والصحيح أنه قال إذا رميتم فقد حللتم، ويحل له كل شيء حتى الطيب خلاف العمر وابن عمر. ثم إذا أفاض إذا طاف كان مفردا أو قرنا حل له النساء وحل له كل شيء. أما إذا كان متمتعا يبقى له بعد السعي يحل له كل شيء، حل له كل شيء. وبهذا نكون قد انتهينا من المجلس الليلة، مجلس المغني. ما أروعكم، ما أجملكم، ما أفضلكم، قد أحسنتم إحسانا عظيما رضي الله عنكم. نعم، لو في أي سؤال تفضلوا. رضي الله عنك يا شيخ محمد، جزاك الله خيرا ورضي الله عن شيخ مصير. أمين، راح حفظكم ربي وإني أحبكم في الله. أمين. شيخ مصير بقى غدا لابد تأتي لنا بما عندك، الله يرضى عنك بهذه المسألة عشان الاتصالات
ان شاء الله.
طيب لو في اي سؤال سريع تفضل، والا سنستأذن. نعم،
الله انا سعيد لما سمعت فضلت الشيخ محمد حجر. الله
والله فضل من الله، نحن لا شوف لا نفترق، هذا فضل الله علينا رضي الله عنكم جميعا وحفظكم الله جميعا.
شيخنا في مسألة الزهارة سيدي.
نعم، الزهر عملت زهرة في راسه.
قال رجل لمراتي
أمين. نعم.
قال تبقى طالق بالثلاثة لو عملت كده وتتحرم علي. لما جينا سألناه عن النية هنا قال لك أنا ولا أنا كنت بهدد وأعرف يعني تهديد، أنا كنت بهدد بس
خلاص ما فيش عليه لأنه ما تكلمش بكلام الزهار.
حتى لو متحرم علي
حرم علي دي بقى النية الحاكمة، هي أصلا ليست محرمة عليه. يعني هذا منكر من قول وزور. نعم،
يعني شيخ نين هنقول عليه كفرتين ولا كفرة واحدة؟
فيش،
يعني هو لما تبقى طالب الثلاثة لو عملت كده وتتحرم علي، يعني هو
تبقى طالب الثلاثة وانتوى التهديد، هذا عليه كفرة يمين يعني استحبابا. نعم، عندي مش وجوب. وأنت حرام علي قال وأنت وتكوني حرام علي ونيته أنه لا يعني ليس له نية، عليه كفارة اليمين، يبقى عليه كفارتان. وإن كنت لو قلت بأني أوجب ما عليه إلا كفارة واحدة. أنا أتشرف نعم بزي المغربي، جزاك الله خير. هل أنت
أي؟ الشيخ أحمد إسماعيل بيذكر هناك بسيوم غادم
الله. طيب الله جعل لكم الصالحة وجعل الوقت خالص وجعل هذا فيه شيئا. اللهم اجعل هذا البلد أمنا أمانا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لحكم كتابك العمل سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وفقهم توفيقا وسددهم تسديدا واجعل عملهم في رضاك وانتغاك وانت ارحم الراحمين. اللهم اجعل لهم بطانات الخير يا رب امين، تدلهم على الخير وتعينهم عليه. اللهم انا نسالك ايمانا لا يرتد ولا عملا لا ينفذ ومرافقة النبي محمد في جنة الخلد. اللهم فرج كرب المكروبين وفك أسر المأسورين واشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين وزوج شباب المسلمين ثبت لنا هذا الخير ما حيينا أبدا، واجعله إخلاص لوجهك الكريم، واجعلنا مما يتعلم يتعبد وانشر ذلك بين الناس. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.